باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخل علينا ولي اخ صغير يكنى ابا عمير وكان له لغر يلعب به فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ قالوا مات نغره. فقال يا ابا عمير ما فعل النغير؟
ثم ارد ابو داود باب الرجل يتكنى وليس له
ولد
وليس له ولد, يعني ان الكنية ليس بلازم ان تكون للولد وانما يمكن ان تكون قبل ان يجد ولد, ويعني وقد تكون للصغير ايضا. ومن المعلوم ان يعني من الصحابة من اشتهر بكنيته الكبار رضي الله عنهم وارضاهم كان لهم كنى ليست على يعني اسماء اولاد لهم. ومن اشهر هؤلاء الخليفتان الراشدان افضل هذه الامه بعد نبي الله المرسلين ابو بكر وعمر, فان ابا بكر كنيته ابو بكر وليس له والد اسمه بكر, وعمر كنيته ابو حفص وليس له والد اسمه حفص, وكذلك خالد الوليد كنيته ابو سليمان وليس له والد اسمه سليمان, فالتكنية تكون من غير ولد. فيتكنى الانسان وليس له ولد او بكنيه يعني بكنيه ليس يعني تلك الكنيه احد ابنائه. وقد يكنى الصغير ايضا, قد يكنى الصغير يعني مسير ولادته وحين يكون صغيرا, وقد يكون السبب في تكنيته انه اختير له اسم يعني صحابي من الصحابه فكنيه بكنيه ذلك الصحابي, لأن المقصود جزئيته سمي باسم ذلك الصحابي فيكنى بكنية ذلك الصحابي وهو صغير, يعني سمي باسم فيكنى بكنيته, وهو يدل على جواز تكنية الصغير وأن هذا ليس من الكذب, يعني ليس له, لأن التكنية ليس لا تكون إلا عن ولد, تكون بدون ولد كما جاءت يعني بذلك السنة على رسول الله في هذا القصة في هذا الحديث الذي هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه ولد أبي طلحة يعني وأمه أم سليم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أم أنس وزوجة أبي طلحة بعد وفاة أبيه, فإن يعني لها أولاد منه وفيهم أبو عمير. وأبو عمير هذا هو الذي كان قيل إنه هو الذي كان جاء أبو طلحة وهو مريض وكان يعني يسأل عنه فقال وقد توفي ولكنها ما أرادت أن يفاجئه بالوفاة, ولكنها يعني أخفت عليه الأمر وعرضت بما يدل على وجوده والتعريض, يعني كما هو معلوم يقول القائل الكلام يريد شيئا وصاحبه يفهم شيئا آخر, فسألها عن الغلام فيعني قدمت له العشاء وتهيأت وتجملت وجاء معها وبعد ذلك أخبرته, ولكنه عندما سألها قالت كيف هو؟ قال هدأ استراح وقد سكن نفسه, يعني سكن نفسه استراح وقد سكن نفسه استراح يعني مات خلاص انتهى, هو أيضا سكن نفسه ما في نفس إذا مات, وهو فهم أنه يعني أنه استراح من المرض وأن نفسه بدل ما يكون ثاير أنه يعني هدأ, فهو هي أرادت شيء وهو فهم شيء آخر, فلما أخبرته أنكر عليها, وبعد ذلك جاء رسول الله وأخبره فقال هل عرفتما؟ فقال بارك الله لكما, وجاء بعد ذلك يعني ولد, وأظنه هو ذلك عبد الله الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني مر في الحديث السابق يعني في أنه كان يعني يهنأ بعيرا وأنه لما ولد هذا به وأنه قال معك تمرات فأخذها ولك الغلام ثم وضعها في فم الغلام وجعل الغلام يتلمض وقال للأنصار يعني حب الأنصار التمر وسماه عبد الله وبورك يعني في ذلك الولد وفي نسله. فالحاصل أن هذا الغلام الذي قال عنه يا أبا عمير هو الذي توفي وجاء وحصل الوقاع في تلك الليلة وحملت في عبد الله هذا الذي سماه الله صلى الله عليه وسلم وحنكه. فيجوز أن يكن الصغير وأن ذلك لا يعتبر من كذب. وفيه أيضا يعني ملاطفة الصغير وتعليقه ومداعبته. نعم عبد الله.
عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا ولي أخو صغير يكنى أبا عمير وكان له نغر يلعب به.
نغر يعني طائر يعني صغير يعني كالعصفور أو نحوه يعني معناه أنه يعني يستانس به وبه. نعم
فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فرآه حزينا
حزينا لأن نغره قد مات فتأثر ذلك الصبي فسأل أن يسلم أهله قالوا أنه مات نغره. فقال يا أبا عمير ما فعل النغير يعني إيش فعل النغير.
يقول الخطابي وفيه من الفقه أن صيد المدينة مباح.
هذا لا صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن صيد المدينة يعني وقال لا يصاد صيدها ولا يقع شجرها. وقال أبو هريرة كما في الصحيح لو وجدت الربا ترتع في المدينة ما دعرتها لأن الإسلام قال بديت حرم يعني ما بين لبتيها حرم. فيعني يبدو أن هذا السيد قد يدخل وليس مصيدا في المدينة لأن يعني سيد المدينة لا يجوز لا يجوز يصلي إلى السيد. فهذا يعني هذا يعني خطأ يقول بأنه سيد المدينة وأن يجيب سيد المدينة ليس فيه أنه سيد في المدينة. قل بل الحديث الكثيرة كلها تدل على الحديث سيد المدينة يدل على التحريم. ولكن الذي يفهم أن هذا الصيد قد يحضر من الخارج من خارج الحرم
فيه
ما يدل على جواز حفظ الطيور. نعم يدل على جواز ذلك إذا كان أحسن إليها ولا نحصل لها أذى. إذا أحسن إليها مثل الدجاج وإحضار الدجاج في البيوت والحمام يعني المهم أن يحسن إليها. وأما يعني حفظها مع إيذائها أو عدم الإحسان إليها فلا تدخل تحت سطرة صاحبة الهرة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها. وقول لا أطعمتها إذ حبستها يدل على الجواز ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت.
موسى بن إسماعيل عن حماد مر بكم هو ثابت هو بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر بكم هذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
باب المرأة تكنى. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى. قال فافتني بابنك عبد الله يعني ابن أختها. قال مسدد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال فكانت تكنى بأم عبد الله.
ثم رجع أبو داود باب المرأة تكنى. والمرأة تتكنى كما يتكنى الرجل والرجل يعني تكون كنية تكون زوجته إذا كان يعني ولد بينهما أول ولد يعني فيكون يكنى به. وقد يكون الرجل له كنية والمرأة كنية بأن يكون هي لها زوج سابق وقد كنيت وهو متزوج قبلها وقد تكنى. وقد تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد كما مر في حديث ابن عمر وكما جاء في حديث عائشة لأن عائشة ليس لها ولد ولكن الرسول أمرها بأن تتكنى بكنية ابنها أي ابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أسماء كان يقول لها أم عبد الله وهي ليس لها ولد لأنها لم تلد من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ما دل عليه الحديث السابق أنه يتكنى من ليس له ولد يتكنى من ليس له ولد وأن الكنية تكون من غير ولد. فهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق وأيضا يدل على أن يعني أنه يقال لغير الابن الذي هم الناس يقال للابن لأنه قال ابنك أي ابن أختك يعني مثل ما مرة قال يا بني رسول قال يا بني وهنا قال عائشة ابنك وهو ليس ابنها وإنما هو ابن أختها ابنك ابن أختك فابن الأخت هو ابن للخالة. فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب.
مسدد المروري وسليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن حماد.
حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج له أصحابه في الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة التابعين. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال أبو داود وهكذا قال قران بن حمام.
نعم قال فران بن تمام وهو فران بن تمام وهو
صدوق ربما أخطأ
أخذ له
أبو داود
الترمذي والنسائي
ومعمر
بن راشد وهو ثقة في الأصحاب في الستة
جميعا عن هشام نحوه
عن هشام يعني بن عروة نحوه يعني نحو ما تقدم
ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة
أبو أسامة مر ذكره عن عباد هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن
ثقة أخرج له
البخاري بن المفرد
البخاري بن المفرد وأصحاب السنن
لا البخاري بن المفرد ومسلم والنسائي
البخاري بن المفرد ومسلم والنسائي
وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة
مسلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليم ومسلم وأصحاب السنن ومسلمة قعنب هو والد عبد الرحمن بن القعنب الذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد وهو قال الشريف
ثقة قال حدثنا موسى بن اسماعيل
موسى بن اسماعيل كبوده في ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
عن حماد
حماد بن سلمه بن دينار ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
عن ايوب
عن ايوب بن ابي جنان السخياني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
وحبيب بن الشهيد
وحبيب بن الشهيد ثقه اخرج له
اصحاب الكتب
اصحاب الكتب
وهشام
وهشام بن ابي عبد الله
بن حسان
وهشام بن حسان اللي اسمه محمد بن شيرين
نعم
وهشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن محمد بن شيرين وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد نرى ذكره
يقول السائل هل لفظة سيدي فيها شيء؟
سيدي هو مقصد يعني معناها معروف ولكن السيد اسم للذئب السيد بالكسر اسم للذئب فقضية الذي يقول سيدي يقصد سيدي ولكن هذا الحقيقة هذا لفظ اسم للذئب لكن الذئب هي السيد الذي يقوله يقصد السيد
هل يجوز للرجل أن يقول يا مولاي لزميله مادحا معه
المولى يعني جاء بها يعني بعض الأحاديث وجاء فيها يعني إطلاقها على المخلوق يعني يوم لا يغني مولى عن مولى وإطلاقها في الحقيقة أنما هو على الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير فيعني كما هو معلوم من التأدب يعني ترك ذلك حتى كلمة سيدي هذه كل إنسان يعني لا يستعملها ولا يعني يحرص عليها وإن كان يعني يجوز أن يقول ذلك يعني في بعض الأحيان لكن كونه يلتزمها أو يحافظ عليها يعني هذا غير معروف عند سلف هذه الأمة
يقول عندنا في البلاد يقال للعم سيدي
سيدي؟
نعم
أنا أجبت على هذا العم غير العم كلها قد تقال يقولون هذا العم ولا غير العم الناس الآن يعني يستعملونها يقصدها السيد ولكل أحد يقولون لها سيدي أو يا سيدي الآن السيد صارت ممتهنة مبذولة الآن الاستمارات التي تعبى مكتوب فيها السيد وبعدها فراغ كل سيد فلان يعني عندما يروحون في استمارات تعبى يكون مكتوبه مطبوعة مكتوب السيد وبعدين بعدها فراغ يكتب اسمه شنو السيد له؟ السيد الآن صار المجان والشاعر يقول لولا المشقة فاد الناس كلهم الجود يسكر والأقدام قد تعلو لولا المشقة فاد الناس كلهم لكن السيد لا يحصل له المشقة وليس كل يصنع مشقة إذا ليس كل يصنع يكون سيد
يقول ولم يأتي تسميته تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر قاله النووي
هذا كلام غير مستقيم متواتر مو بلازم قال في حديث صحيح وقد مر بنا في سنن ابي داود.
ما جاء في سورة يوسف اذكرني عند ربك فانسى الشيطان.
نعم هذا يعني كما هو معلوم يعني يعني محاطبة يعني اولا يعني هذا حكاية عما كان قبلنا ثم ايضا يعني فيه يعني محاطبة يعني يعني ربك يعني اللي هو الذي هو يعني سيده ومعلوم ان هذا من باب الادب في الالفاظ والا فانه عندما يضاف كما يقال رب الجار رب البيت وكما يقول يعني كما جاء عن عبد المطلب انا رب ابي والبيت رب يعني لان كلمه الرب يعني هذا من الاداب التي يعني تستعمل وينبغي الاخذ بها لان فيها شيء من الحديث.
قال حدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي.
ثم ورد ابو داود الحديث من طريق اخرى عن ابي هريره ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن لم يرفعه وفيه قال سيدي ومولاي بدل سيدي وسيدتي.
نعم. قال حدثنا أحد بن الصرح.
ابن الصرح هذا بن عمرو الصرح ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
ابن وهب مر ذكره عنه والحارث هو نفسه ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
عن أبي يونس.
عن أبي يونس وهو ابن جبير إيش؟
سليم بن جبير.
سليم بن جبير وهو
ثقة
أخرج البخاري
المفرد ومسلم
وأبو داود الترمذي. ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم
وأبو داود
الترمذي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسقطهم ربكم عز وجل.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة بن عبد الله لا تقول للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا أغضبتم الله يعني لأن المنافق إن كان سيدا يعني من ناحية أنه يعني شبير قوم وقلتم عليه أنه سيد فقد أسقطتم الله لأن يعني وصف التوجه لا يصلح يعني له وإن لم يكن سيدا في قومه أو كبيرا في قومه فإن هذا ذم إلا ذم يعني أنا حشف صور فيه يعني أنا وصفان إلى الإيمان أولا هو ليس عنده التوجه الذي يعني يحصل لأمثاله أو يحصل لبني جنسه لأن في المنافقين السيد والمسود وأيضا يعني من ناحية أنه كذب يعني ففي كذب يعني لا يوجد في السعدد الذي يعني يضاف إلى مثل إلى من كان يعني له سعدد على قومه من جنسه فجمع بين كونه يغضب الله لو كان سيدا وبين كونه أيضا كذب لأنه لا يوجد فيه يعني هذا الوصف والمنافق لا يكون سيدا وإنما هو يعني ذليل وحقير وليس من أهل السؤدد يعني في الحقيقة وما هذا أساس من أهل السؤدد يعني حصل لكل أحد حتى الكفار تقال الكافر سيد يعني إما بلغة العرب وإما بلغة العجم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له
البخاري ومسلم
وابو داود النسائي.
البخاري
ومسلم وابو داود النسائي.
عن معاذ بن هشام.
عن معاذ بن هشام وهو صدوق اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن ابيه.
عن ابيه هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من جعان السديس البصري ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن
بريدة. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن ابي هريرة من حفيظ رضي الله عنه هو صحابي أحمد إلى أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال خبثت نفسي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يقولن احدكم خبثت نفسي وليقل لقيست نفسي.
ثم اذا وجد باب لا يقول رجل خبثت نفسي، لان خبثت ومعنى لقيست يعني معناها انها يعني حصل للنفس يعني شيء، فتوصف بالوصف الذي لا شبهه فيه ولا يعني وليس في مخالفه للادب وهو لقيست، ولكن لا يكفي خبثت الذي يدل على الخبث والذي هو لفظ الخبث ويضيف الخبث الى نفسه. فمن الادب ان يبتعد عن هذا اللفظ واضافته الى نفسه، وان كان هو معنى لقيست، ولكن هذا من التنبيه الى الشيء الذي فيه السلامه وترك ما لا فيه السلامه. لما قال الله عز وجل: يا بني ادم قل راينا وقل انظرنا، لا تقولوا راينا وقل انظرنا. ارشدهم الى ان يقولوا انظرنا ونهاهم ان يقولوا راينا، لان راينا تحتمل يعني معنى حسن ومعنى سيء. وهنا خبثت يعني لفظ الخبث سيء، وكان يصيب الخبث الى نفسه يضيف الخبث الى نفسه هذا سيء، فارشده الى ان يترك ذلك ولا يأتي به، ولكن يأتي بلفظ آخر يؤدي معناه وليس لذلك اللفظ الذي فيه الغير اللائق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح قطع أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب عن يونس.
ابن وهب مرة ذكره، يونس بن يزيد الأيلي. قطع أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب قطع أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو أسعد، اسمه أسعد وكنيته أبو أمامة، وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبي سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا يقولن احدكم جاشت نفسي ولكن يقل لقست نفسي.
ثم ورد حديث اخر ماشيه: لا يقول احدكم جاشت نفسي وانما يقول لقست نفسي، وهو مثل الذي قبله يعني كانه يرشد الى الشيء الذي ليس فيه احتمال نعم اخر ولا في احتمال سوء. نعم.
جاشت
يعني وصلنا اليوم لعله بمعنى خبره.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد
مرة ذكره
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة بن الزبير هو ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن أبي عروة بن الزبير هو ثقة فقيه في أصحاب المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحابه الستة. عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة من الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيارسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
ثم يا أبو داود هذا الحديث ولا علاقة له بسرنا السابقة التي هي ناقصة نفسي خبزة نفسي، لا أقول خبزة نفسي، لأن ما شاء الله وشاء فلان هذا يعني لا علاقة له بذلك من الفوق. وفي عون المعبود باب يعني قبل هذا الحديث بدون ترجمة، باب بدون ترجمة، هذا هو باب يعني هنا كما هنا وهناك، قال في بعض النسخ ليس فيه باب، وهنا جعل الباب بعد هذا الحديث ومحله المناسب قبل هذا الحديث، لأن الحديث هذا لا علاقة بالترجمة السابقة. ولعله لم يذكر الترجمة لأنه ذكر جملة حديث متفرقة تدل على معاني مختلفة، فلم يجعل بابا معينا، ولم يعني لأنه يحتوى عدة حديث، فاكتفى بأن يقول باب وأن يميزه عما قبله بباب حتى لا يكون يعني معناه أنه، وإن كان أن له علاقة فيه من ناحية من الآداب في الألفاظ، لأن كل يتعلق بالآداب في الألفاظ، لأن كل حديث مر فينا اليوم تتعلق بالآداب في الألفاظ. والمعروف أن الباب عندما يذكر بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله، يكون كالفصل من الباب الذي قبله، ويعني فهنا ذكر الترجمة لعله من أجل أنه جعل أحاديث متعددة هي تتعلق بالآداب في الألفاظ ولكنها متنوعة وليست على معنى واحد وعلى موضوع واحد. فنسخة عون المعبود كلمة باب قبل هذا الحديث، ولما وفيها أيضا الباب بعد الحديث كما هو موجود في هذه النسخة التي معنا، وقال في بعض النسخ بدون باب، يعني معناها الباب الأول الذي هو قبل هذا الحديث الذي معنا وحدنا شاء الله وشاء فلان، فتكون في الحديث التي بعد ذلك إلى نهاية الباب أحاديث متفرقة كلها تتعلق بالآداب في الألفاظ. وقوله ما شاء الله وشاء فلان، يعني هذا ممنوع وهو من الشرك الأصغر، لأنه الشرك في الألفاظ، لأن فيه التشريك بين الله وغيره، ما شاء الله وشاء فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني أن مشيئة العبد ليست مقترنة بمشيئة الله وإنما هي تابعة لمشيئة الله، لأن ثم تفيد العبد مع التراخي، وأما الواو تفيد التشريك والجمع، ومشيئة الله عز وجل نافذة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجاءت السنة بأنه لا يأتي بهذا اللفظ الذي في شرك أصغر وشرك بالألفاظ، وأرشد إلى ما فيه السلامة وما يليق بالله عز وجل وما يليق بالمخلوق، فقال ويقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، أي أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، تابعة لمشيئة الله عز وجل وليست مقترنة بها.
قال حدثنا أبو الوليد الضبي،
وهذا يدلنا على أن العبد له مشيئة، الله له مشيئة، والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ولكن لا يقال أنه لا مشيئة له وأنه مجبور، كما تقول الجبرية يقولون الإنسان يعني مجبور على أفعاله وليس له إرادة، وهو مثل الأشياء التي تحرك الرياح، بل له مشيئة، لأن قال لأن الله أثبت له مشيئة، والحديث هذا قال ما شاء الله وشاء فلان، وليس أيضا مستقلا بمشيئته وإرادته وأنه يشاء ما لم يشاء الله، بل ما يشاءه يكون تابعا لمشيئة الله، ما يشاءه يكون تابعا لمشيئة الله.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي،
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن منصور،
عن منصور بن معتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبد الله بن يسار،
عن عبد الله بن يسار وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي،
ثقة أخرجه أبو داود النسائي،
عن حذيفة،
عن حذيفة بن يسار رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رقي عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقال قم أو قال اذهب، فبئس الخطيب أنت.
ثم رجع أبو داود هذه يعني هذا الحديث، وكما قلت من الحديث التي فيها أداب في الألفاظ، ولكن ليس هناك ترجمة خاصة بها، لا بالذي قبله لا فيه ولا بالذي قبله ولا بالذي بعده، وهو يتعلق بالجمع بين الضمير بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني يدل على المنع وعلى أنه لا يجمع بينهما في ضمير واحد. وقد جاء ما يدل على الجمع بينهما في ضمير واحد لما جاء إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر والميتة وكذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فهما ضميران لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني فيه المنع وقد جمع بين ما فيه الجواز وما فيه المنع. قالوا يعني الخطبة والخطب المقصود فيها البسط وعدم الإجمال وتكون واضحة وأن يكون لا يكون فيها يعني ما كان من هذا قليل بل يجمع يفصل فيها فيقال من يصل الله ورسوله فقد رسل من يصل الله ورسوله فمن يصل الله ورسوله فقد روى أو فلا يضر إلا نفسه.
قال حدثنا
مسدد عن يحيى مسدد بن مشرد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان بن سعيد
سفيان بن سعيد هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عبد العزيز بن رفيع
ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن تميم الطائي
تميم بن طرف الطائي وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
أبو مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه.
عن علي بن حاتم
علي بن حاتم رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا وهب بن بطية عن خالد يعني بن عبد الله عن خالد يعني حذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب.
ثم رد أبو داود حديث عن رجل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت الدابة فقال تعيس الشيطان فقال رسول الله لا تقل تعيس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى كان كالبيت يعني ينقم ولكن قل بسم الله فإنه يتضاءل حتى يكون في الذباب. وذلك لأن قول تعيس الشيطان يعني معناه ذم له ولكن يعني معناه أنه كأنه يعني يصير عنده قدرة وعنده قوة يعني وكأن ذلك حصل منه لأن قال بقوتي قال فإنه يتعاظم إذا قيل له ولكنه إذا قيل بسم الله فإنه يتضاءل حتى يكون في الذباب.
قال حدثنا وهب بن بقية
وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة قال حذاء
مسلم وابو داود النسائي
مسلم وابو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن خالد الحذاء وخالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي تميمة
هو
طريف بن مجالد ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن
طريف بن مجالد ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي المليح
وهو
عامر بن أسامة وقيل
فيه عامر بن أسامة هو ثقة كان أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن رجل
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وجه هذا في الصحابة لا توتر المجهول فيهم بحكم معلوم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل.
الصحابة التابعين قد يبهم الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ما عرفتنا وقد يكون عرفه ونسيه فاكتفى بقوله رجل على الابهام وجهالة الصحابة لا تؤثر الجهالة في غيره تؤثر كما قال الخطيب في الكفاية يعني أن الرجال في الإسناد كلهم يحتاج إلى معرفة أحوال من الثقة والعدالة والضعف إلا الصحابة فإنه لا يحتاج يعني أن المجهول فيهم بحكم معلوم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعت، وقال موسى: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو داود: قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصارعا للناس فهو المكروه الذي نبي عنه.
ثم رجع أبو داود باب
حديث أبي هريرة.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
نعم.
إذا قال الرجل،
نعم،
إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. الرجل هنا كما ذكرنا لا مفهوم له، فالمرأة كذلك إذا قالت فإنها مثل الرجل. وقوله هلك الناس يعني فهو أهلكهم، يعني أنه هو يعني أسبقهم إلى هذا، وهو أولهم يعني في الهلاك، يعني هذا الوصف الذي ذكره الناس هو أولى الناس بالاتصاف به، أو هو أولى من غيره، أو أول من يتصف به. وذكر مالك رحمه الله أن من قال ذلك تحزنا على ما يرى من الناس فإن ذلك لا بأس به، ولكن كونه يعني يرى لنفسه ميتة على غيره، وأن غيره يعني يتصاغره ويعني يحتقره، فإن هذا هو الذي يكون ملموما. ولا شك أن تجنب ذلك يعني هو الذي ينبغي.
قال: حدثنا القعنبي.
قال: عبد الله مسلم القعنبي ثقة، أخرجه أصحاب الستة إلا من نجح.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الستة.
قال: حاء: وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن سهيل بن أبي صالح.
موسى بن إسماعيل وحماد مر بكهنا، ثم سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج حديث أصحاب الستة، ورواته في البخاري يعني مقرون، وأبوه أبو صالح هو السمان ثقة، أخرجه اسمه ذكوان، أخرجه أصحاب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الغيلان، وقد مر بكم.
فإذا كان بالنص فهو أهلكهم.
نعم. أما إذا كان بالنص في رواية النص فهو أهلكهم، يعني أنه يعني تسبب في هلاكهم، وأن يعني من قال في ذلك يأس الناس، أنه يأس الناس فيكون يعني يأسون بسبب يعني مقالته.
قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة العتمة.
والله تعالى على ما صلى وسلم وبارك على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول الأخ: بالنسبة للتسمي بأسماء الأنبياء، روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى لكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
نعم، هذا في حق من قبلنا، في الحق الذين كانوا قبلنا، لأن لما يعني ذكر يعني يا أخت هارون، مع أن هارون هو أخو موسى، وبين عيسى وبين موسى يعني مدة طويلة. قال: فكيف؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هارون هذا الذي يعني الذي يقال لمريم يا أخت هارون، هذا ليس هو هارون اللي هو أخو موسى، وإنما هذا واحد من يعني ممن سموه بأسماء الأنبياء، يعني كان يسمونه بأسماء الأنبياء، فهارون هذا سمي. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم باسم ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم، حيث قال عليه السلام: ولد ليلة الغلام وسماه باسم إبراهيم. فالضعف الذي مرجد لا تسموا أو تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء الذي مرة تسموا الحديث الذي راح. تسموا بأسماء الأنبياء يعني هو الذي ما ثبت، لأن يعني فيه رجل مجهول أو رجل ضعيف. وأما حصول التسمية ليس هناك ما يمنع منها، وإنما الإشكال في كون الرسول أمر بالتسمية، لكنه هو فعلا فعل أنه سمى باسم أبيه إبراهيم وقال: ولي لله ولما سمته باسم إبراهيم، فلم يثبت أمره صلى الله عليه وسلم بأن يسمى. وأما هذا الذي في الحديث فهو إخبار، أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء. وهنا أيضا لا بأس أن يسمى بأسماء الأنبياء لأن القدوة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال: ثم غوض النووي بعده باب استحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام.
على كل يعني عبد الله وعبد الرحمن جاء نص فيها، وأما الأنبياء فما جاء نص يعني ما أعلم نص يعني صحيح يدل على الأمر بالتسمية، ولكن جائز أن يسمى لأنه يسمى باسم أبيه إبراهيم.
يقول: ما حكم التسمي بأسماء الصالحين وهل هذا من التبرك بهم؟
التبرك لا يكون يعني بأحد من الناس، وقد عرف أن التبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالتبرك به يعني بعرقه وبما يخرج من جسده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه معه وما كانوا يفعلونه مع غيره. وأما يعني كون الإنسان يسمي باسم شخص أعجبه لعلمه ولفضله فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يقال تبركا به.
وقد روى ابن أبي شيبة في ما يكره من الأسماء قال: حدثنا الفضل بن دكين عن أبي خلدة وهو صدوق عن أبي العالية قال: إنكم تفعلون شرا تفعلون شرا في ذلك تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم.
هذا ما يدل على المنع، وإنما يدل على المنع من الثاني، المنع من الثاني يعني يعني الإنسان يعني يسمي باسم طيب ولكن لا يلعن. ثم أيضا لو حصل اللعن ما يكون اللعن لذاك الذي هو النبي، وإنما لهذا الشخص، ومعلوم ان اللعن المعين لا يجوز مطلقا، لا يجوز اللعن المعين، وانما اللعن يكون للاوصاف. لعن الله المتشبهين العيال بالنساء، لعن الله المنحرفه المتنفه، لعن الله لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، وهكذا بالاوصاف وليس بالاسماء. ف يعني هذا الأثر لا يدل على المنع، ولكن يدل على المنع من اللعن مطلقا.
يقول: وبالنسبة للتسمي بشهاب الدين ونحوها، فقد قال ابن القيم في تحفة الموجود: وأما فلان الدين وعز الدين وعز الدولة وبهاء الدولة فإنهم أي العرب لم يكونوا يعرفون ذلك، وإنما أتى هذا من قبل العجم.
نعم، يعني أقول هذه جاء من قبل العجم ولكنها اشتهر كما اشتهر عند العرب واستعملوه، وكان يعني يضيفون مثل هذه الأوقات: شهاب الدين والدين، شمس الدين، فقيه الدين. ابن القيم رحمه الله يقول: لا شمس الدين، والشيخ الثاني يقول: فقيه الدين، وابن حجر يقال له شهاب الدين، ويعني العين يقال له بدر الدين، وهكذا يعني أسماء يعني وألقاب يعني لا شك ان تركها هو الذي ينبغي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.